إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أحد الصحابة وهو أبو قتادة قال بأنه كان يرى الرؤيا في المنام، فربما عري منها، أي أصابه الرعشة وأصابه الخوف الشديد، فغير أني لا أزمل، أي أنه ربما أصابته الرعدة من شدة ما رأى، غير أنه لا يزمل، أي أنه لا يلفف في الملابس أو غيرها، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأن الرؤيا ثلاث، أي أنه كان يعتقد أنها نوع واحد، وكان يعتقد أن كل ما يراه أنه يقع عليه من خير أو شر، فكان يصاب بسبب ذلك بالرعدة والخوف الشديد، حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة ليست كذلك. وهذا ما نريد أن يتعلمه الناس حتى نخرج ببعض القواعد التي تنفع المسلم وتبعده عن الخرافة وتبعده عن الرعب، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول أن الرؤيا تسر ولا تغر، ويقول ابن سيرين رحمه الله تعالى اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام، أي أنه الواجب عليك أن تعمل ما أمرك الله عز وجل به ولا يضرك بعد ذلك شيء بإذن الله تعالى، لأن أنت مأمور بحال اليقظة، مأمور بطاعة الله عز وجل، مأمور بالبعد عن معصية الله عز وجل، فإذا فعلت ذلك فقد أديت ما وجب عليك وليس عليك ملام، وبالتالي ترجو الخير من الله سبحانه وتعالى. وإنما كما قلنا بأنه الإسلام يعلمنا كيف نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكيف نأخذ بالأسباب، وكيف لا نتعلق ببعض الخرافات أو ببعض الأمور التي تصيب الإنسان بالرعب أو الخوف، في حين أن الإسلام علمه قواعد ذلك وبين له وفرق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أيها الإخوة، هذا ليس نفيا بأنه ربما يقع بعض أمور في المنام بأن تكون رؤيا من الله سبحانه وتعالى وأنها تكون حقا، لكنها كما بينت بأنها قليلة أو نادرة، وأن غالب ما يقع للناس من تلك المخاوف، وبخاصة كلما ضعف الإنسان وكان ضعيفا نفسيا فإنه يصاب بتلك المخاوف. لذلك ربما نرى بعض أولادنا وهم صغار ربما يقوم من النوم مفزوعا، لقد رأى شيئا، رأى فزعا، حتى أن الصغير الذي ما زال رضيعا ربما قام يبكي بشدة كأنه رأى شيئا. فذلك كله يدل على أن كثيرا من المخاوف يلقاها الإنسان في منامه، وأن الشيطان يحاول أن يفجع الإنسان أو يفزعه أو يزعجه في منامه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، طفلا أو شيخا، امرأة أو رجلا. وكما قلت بأنه يتغلب على ضعاف النفوس أو على الضعفاء من الأطفال والمرأة وكذلك المرضى النفسانيون وغيرهم، تجد عندهم من ذلك القبيل شيئا كثيرا حتى يدغدغ نفسياتهم وحتى يزيدهم من التعب. ولذلك إذا تعلم الإنسان ما ورد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الآداب وراعى السنن التي وردت في شريعتنا الغراء لكان ذلك منجاة من ذلك الفزع ومن تلك المشاكل النفسية التي يعاني منها بعض الناس من جراء منامهم أو من جراء ما يرون في منامهم، بينما الحق أنه لا ينبغي أن يقع المسلم في ذلك. فانظر ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى الإنسان في منامه ما يخاف منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين آدابا متعددة وردت في أحاديث متعددة مجموعها على الوجه التالي. شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله إذا استيقظت على منام تعتقد فيه شر أو تخاف من شر فيه، فإنه يشرع لك أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ثلاثة، أي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاثة حتى ترد على الشيطان تبذيعه وتخويفه وتحبطه كما أراد أن يحبطك. فإن التجاء الإنسان برب العزة تبارك وتعالى من الشيطان يجعل الشيطان محبطا ويعلم بأن عاقبة عمله لم تفلح مع المسلم بسبب التجائه إلى الله سبحانه وتعالى. فدائما لجؤ المسلم إلى الله سبحانه وتعالى: وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، ويستعيذ بالله من شر الرؤيا ثلاثا، أنها إن كان فيها شر أن يدفعه الله عز وجل عنه. وورد أنه يدفل عن يساره ثلاثا، يدفل أنه بمعنى أنه يبصق بصقا يسيرا عن يساره ثلاثا، كأنه عن يساره إرغاما للشيطان، إرغاما للشيطان الذي أراد أن يفجعه وأن يؤلمه وأن يفزعه. فإذا بهذا العبد المؤمن لا يفتجع من ذلك ولا يفزع، بل توكله على الله سبحانه وتعالى، فيستعيذ بالله من ذلك الشيطان ثلاثة، ويستعيذ بالله من شر رؤياه ثلاثة، ويدفل عن يساره ثلاثا تحقيرا وإرغاما لذلك الشيطان الذي أراد أن يتعبه وأن يرهقه وأن يفجعه وأن يفزعه في منامه. ثم يسن له أيضا كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتحول إلى جنبه الآخر، فإن كان على جنبه الأيسر تحول إلى جنبه الأيمن والعكس، تفاؤلا بتحول الحال إلى خير وبانقلاب الحال إلى خير كما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عنه أيضا أنه يمكن أن يقوم فيتوضأ فيصلي ركعتين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يضره شيئا. لما سمع الصحابي أبو قتادة، وقد كان بحسب ما تربوا عليه في الجاهلية وقد كان يفزع فزعا شديدا، وهذا الفزع قد يقع حتى لأشد الرجال، فقد كان يقع لخالد بن الوليد ذلك البطل الكبير أنه يفزع في منامه على شجاعته وعلى بطولته وعلى سيفه المشهور، إلا أنه كان يقع له في المنام من الفزع والمنامات ما جعله يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا التجأ الإنسان دائما إلى حمى الله عز وجل وعرف ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي على كل مسلم في أي أمر من الأمور، أن يرجع إلى شريعتنا الغراء وإلى ما ورد في كتاب الله، فإن لم يكن ورد في الكتاب فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر ما الهدي، ما السنة، ما الواجب عليه عمله، سيجد حلا لمشكلته. لكن الناس من الابتلاء بأن الإنسان يقع له أمور ويبعد عن شريعة الله عز وجل، فيزداد الطين بلة ويزداد تمكن الشيطان منه، لكونه بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. ولكن لو رد الإنسان الأمور إلى الكتاب والسنة وسأل أهل العلم لوجد مخرجا من كثير من الإشكالات التي تقع له. ولذلك دائما نحن نهيب بالناس أن يحاولوا الالتزام بكتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما النجاة وفيهما العصمة لكونهما من عند الله عز وجل. أما القرآن فواضح، وأما السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، إن هو إلا وحي يوحى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليتكلم بهواه ولا بشهوة نفسه، وإنما عصمه الله عز وجل. والله يعصمك من الناس، فالله عز وجل عصم النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، فلا يبلغ إلا حقا ولا يأمر إلا بالحق، كما ورد في الحديث بأن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان كلما سمع كلمة من فم النبي الشريف كتبها، فنهته قريش، فنهاه بعض الناس وقالوا له إن النبي ربما يتكلم بالكلمة فلا تكتب كل شيء، ظنا منهم أنه كواحد من أفراد الناس أنه ربما يتكلم بالكلمة غير المقصودة، أو ربما كلمة بالضحك أو غيره، فلا ينبغي أن يكتب ذلك كله. فما كان من عبد الله إلا أن كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أردت أن أكتب كل ما تتكلم به أو كل ما أسمعه منك، فنهتني قريش وقالوا إن رسول الله ربما تكلم بالكلمة أو كذا أو كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حاسمة قاطعة: أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، صلى الله عليه وسلم. فإنه أخبره بأنه لا يتكلم صلى الله عليه وسلم إلا بالحق، ولا يخرج من فمه الشريف إلا الحق، فقد عصمه الله عز وجل أن يتكلم بالباطل أو بغيره من الترهات، وإنما لا ينطق فمه الشريف إلا بالحق، عصمه الله عز وجل. ولذلك كأنه طمأن عبد الله ورد على هؤلاء بأنهم لم يعرفوا كونه معصوما صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا التجأ الإنسان إلى الكتاب والسنة فقد التجأ إلى حصنين كبيرين يمنعانه من عدوه الشيطان، والتجأ إلى حصنين معصومين لا يقع الغلط فيهما ولا يقع السهو ولا النسيان، وبالتالي لا يمكن أن يرشده الكتاب ولا السنة إلى شيء فيه ضرر أو شيء فيه خطأ، وإنما لا بد أن يرشده إلى السلامة وإلى الحق وإلى النفع في الدنيا والآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، المسلم ينبغي أن تكون هدايته بالكتاب والسنة، وأن ينتفع بذلك في كل أموره، كما قلت بأننا نريد مسلما نقيا طاهرا يعرف الحق ويعمل به. وكلما انتشر الحق في مجتمعاتنا ازدهرت قلوب الناس، وظهرت الأعمال الصالحة بين الناس، وتوثقت العلاقات بين الناس، وزال الشر مما بين الناس. هذا لابد أن نؤمن به إيمانا يقينيا، لأننا نعلم أن النجاة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يكون سعينا إلى أمرين فيهما فلاحنا في الدنيا والآخرة. الأمر الأول إلى معرفة ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يكون دائما لدينا حرص على معرفة كلام الله، على معرفة ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. يجب أن يكون لتعلم الكتاب والسنة نصيب من أوقاتنا. لا ينبغي أن تنشغل 24 ساعة في دنياك ولا تترك شيئا لمعرفة دينك أو لعملك بالدين أو للاستفادة والادخار للآخرة. نحن لم نخلق لمجرد الدنيا. إن عقيدة المؤمن والمسلم أن تلك الدنيا ما هي إلا ممر، وما هي إلا معبر إلى الآخرة، توصل إلى الآخرة، وأن دار الحيوان وأن دار الاستقرار هي الآخرة، إما في جنة نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جنات النعيم، وإما في نار نعوذ بالله من النار. فبالتالي المسلم عندما يعيش في تلك الدنيا لا يعيش فيها لمجرد التمتع، ولا يعيش لمجرد أنه خلق فيها لا يدري ما الهدف وما الغاية وما النهاية. ذلك يصلح للكافر، فإن الكافر لا يؤمن بكتاب ولا بسنة ولا يؤمن برب خلقه. لكننا بحمد الله عز وجل أنعم الله علينا بتلك النعمة السابغة، وهي نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة معرفة الكتاب والسنة. فشكر تلك النعمة أن نسعى في التعرف على كتاب الله عز وجل، وأن نتعلم شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنصح نفسي وإخواني بأن يكون هناك قسط فيما بينك وبين الله تتعلم فيه من كتاب الله شيئا ولو آية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر الأمر على الناس، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول بلغوا عني ولو آية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فلو كان لك عمل في كتاب الله أو سنة النبي ولو نصف ساعة في اليوم، ولو أن تطلع على الكتاب كتاب الله عز وجل تقرأ فيه يسيرا وتقرأ في بعض التفاسير المختصرة حتى تعلم ما أمرك به ربنا سبحانه وتعالى، وتقرأ في بعض كتب الحديث التي ثبتت فيها تلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حتى كتاب رياض الصالحين حتى تتعلم ويستنير قلبك وتعرف ما ورد عن ربك وعن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تزال في كل يوم تتقرب إلى الله، ولا تزال في كل يوم تتعرف على أمر الله عز وجل، فما تمر سنة إلا وقد أصبح عندك شيء لا بأس به تنفع به نفسك وتنفع به أهلك، حتى تعلم الأحكام المهمة التي يجب عليك علمها. وقد بينا سابقا بأن كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمقصود ليس المقصود أن يكون كل مسلم عالما يستفتى في الدين، فإن ذلك يحتاج من العالم أن يتفرغ حياته كلها لطلب العلم ولتعلمه ولتعليمه، ولا يمكن أن يكون المسلمون كلهم كذلك. وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم المراد به ما يلزم كل مسلم من واجب من فرض عين لا تصح عقيدته ولا أعماله ولا عباداته ولا معاملاته إلا بالتعرف عليه. ولذلك هناك ما يسمى بفرض العين، أي الواجب الذي الحد الأدنى الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه. وذلك الحد الأدنى لا يتأتى بمجرد يعني هكذا ينزل، لا ينزل عليك الوحي، وإنما يتأتى الحصول على ذلك الحد الأدنى بأن تجعل لنفسك نصيبا ولو يسيرا. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فأنك لو فعلت نصف ساعة في كتاب الله تارة أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت بأنه لو مرت سنتان أو ثلاثة أو أربع وأنت على تلك الحال فلا شك أنك ستتعلم كثيرا في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تيسر للناس الآن سبل العلم المختلفة، أصبحت الأشرطة موجودة، وأصبحت الأقراص المدمجة السيديهات وغيرها موجودة فيها محاضرات العلماء، وأصبحت بعض القنوات النظيفة التي ليست بخبيثة أصبحت موجودة فيها محاضرات للعلماء وفيها نفع وغير ذلك، فاستطيع المسلم أن يحصل على تلك السبل من العلم وأن يتعلم ولو شيئا يسيرا كل يوم، حتى يبني معرفته ومعلوماته بكتاب الله، فلا يقع صريعا للخرافة ولا يقع صريعا للبعد عن الله عز وجل. ولذلك كما قلت بأنه يجب على كل إنسان أن يسعى بنفسه إلى أن يتعلم شيئا من كتاب الله، شيئا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلما ازددت من ذلك زدت نورا. وأن يسعى أيضا في تعليم أولاده وزوجه مما يتعلم، لأن الله عز وجل قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي أن الله سبحانه وتعالى لما جعل المرأة موقوفة على زوجها، محبوسة على زوجها في بيته، تقوم بخدمته وتقوم على نفعه، فكذلك ينبغي ألا يحرمها من أن تعرف كلام ربها وكلام نبيها صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يسعى في تفهيمها وتفهيم نفسه، وهو لا يستطيع أن يفهمها ولا يستطيع أن يعلمها إلا إذا تعلم، لأن فاقد الشيء لا يستطيع أن يعطيه. وبالتالي ينبغي أن نسعى في تعليم أنفسنا وتعليم أولادنا وأزواجنا، وأن ننصح بما علمنا من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بقول رسولنا وإمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، أنه لو شيء صغير. فإذا رأيت من لا يصلي فما عليك أن تأمره بالصلاة، بل بعض الناس ربما يرى أهله، يرى زوجه تقصر في الصلاة، ويرى أولاده لا يصلون ولا يأمرهم ولا ينهاهم، ذلك تقصير في حقه سيحاسب عليه يوم القيامة، لأنه ما من راع يسترعيه الله عز وجل ويجعله واليا على مجموعة من الناس إلا وسيسأله يوم القيامة. فالرجل راع في بيته، والمرأة راعية على أولادها، والمدير راع على من تحته، والرئيس راع على من تحته، وهكذا يختلف باختلاف مقادير الناس وباختلاف من يتولون أمره، فربما تتولى أمر ثلاثة أو أربعة وتقودهم فتتحمل مسؤوليتهم، وربما كنت مسؤولا عن مئة فتتحمل مسؤوليتهم، وربما كنت مسؤولا عن شعب فتتحمل مسؤوليته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يسعى في تزكية نفسه وتزكية من حوله، حتى نصل إلى الهدف والغاية المنشودة والسلعة النادرة، وهي الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مقرنا في جنات النعيم، ونسأله أن يصلح أحوالنا وأن يعلمنا كتابه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمرنا وشأننا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا يا رب العالمين، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم أصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا، اللهم أصلحنا وأزواجنا وأولادنا وآباءنا وأمهاتنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم أصلح حالنا وحال الأمة الإسلامية جميعا يا رب العالمين، وأعد الأمة إلى كتابك وسنة نبيك عودا حميدا رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم قوي قلوبهم، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أعلي راية الحق يا رب العالمين، اللهم رد عنهم عصبة يهود، اللهم رد عنهم عصبة يهود والمنافقين يا رب العالمين، ومن عاون اليهود اللهم ردهم جميعا خائبين خاسرين، وافضحهم يا رب العالمين، اللهم بين حقيقتهم وافضحهم بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم قوي إخواننا وعنهم وانصرهم وآذرهم وأيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم النصر، اللهم اجعل لهم النصر، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم رد عن هذا البلد الكائدين والخائنين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم وحد المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.